أن هذا زكاة المال. قالوا هذا دليل على أن المرأة تدفع زكاة مالها إلى زوجها، تدفع زكاة مالها إلى زوجها، لأن ظاهر الحديث من زكاة. ولكن الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، لأن في لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، صدقة، ولم يقل أمر بإخراج الزكاة، أمر بالصدقة. وأيضا عندها حلي وأرادت أن تصدق به، هل المرأة مأمورة بأن تدفع حليها أو تدفع زكاة حليها؟ تدفع زكاة، وهذه المرأة تريد أن تدفع الحلي كله، فدل على أن الصدقة تطوع. أما الصدقة الواجبة فلا يلزمه إلا زكاة الحلي، على القول بأن الحلي الذي يلبس فيه زكاة. فهذه الأمور ترجح أن المراد والله أعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة. نعم. لما ذكر الأحاديث التي في فضل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم، ذكر الأحاديث التي تنهى عن السؤال، تنهى عن سؤال الناس، سؤال الناس من أموالهم على قسمين. القسم الأول سؤال المحتاج، المحتاج لا بأس أن يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته، يباح له أن يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته. القسم الثاني سؤال غير المحتاج، سؤال غير المحتاج، هذا الحق إنسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس، هذا محرم، هذا السؤال محرم، والمال الذي يقول حرام. أما القسم الأول وهو المحتاج فلا بأس، لكن مع حثه على التعب والاستغناء كما سبق، وعدم التطلع وتوجيهه إلى العمل. كيف يعطي الله مرة واحدة؟ يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك؟ نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة، فكيف إذا كان مقابل صدقات كثيرة يجيب أجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. السائل له حق يعطى، فإن كان صادقا فإنه يأخذ هذه الصدقة بحق، وإن كان كاذبا فإثمه عليه، إثمه عليه. والمتصدق له أجر، له أجر على كل حال، سواء كان هذا السائل محتاجا أو غير محتاج، لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء السائل، ولأنه قصد بإعطائه وجه الله سبحانه وتعالى، والإنسان يثاب على نيته، إنما يرجع الإثم والتحريم إلى نفس السائل، إثمه عليه، إلا إذا عرفت تيقنت أن هذا انه غني فلا تعرف، إذا عرفت انه غني فلا تعرف، لكن إذا ما تعرف شيء فلا تعرف، تبني على الله، تعطي، تتكلوا إلى نفسك. نعم.
وهي مستيقظ الإجراء أن تقول على ما تقول
لا ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه انه لا يرثني الا ابنه لي افهل تصدق بكل مال؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال نعم الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون المال. الإنسان يؤجر على ما يسقطه من المال لورثته لأن ذلك يغنيهم عن المال. إذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال. نعم. لا أقول إذا الإنسان يدخر المال وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم أناس أثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين للإسلام لهم أموال كثيرة ويتصدقون منها ويبذلون منها فلا بأس أن الإنسان يدخر المال بكل ثروة لكن بشرط أن يخرج الزكاة. الواجب عليه الواجب بها هذا واجب عليه وأن يتصدق منها يستحب له أن يتصدق منها في أوقات الحاجات وإلا فما يجمعه يخلص لا إنه أباحه الله جل وعلا. الله جل وعلا إنما عاد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون يعني لا يخرجون زكاة فدل على أنهم إذا أخرجوا زكاتها جاز لهم أن يجمعوها فجمع المال يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون من كسب الحلال يكون من حرام الشرط الثاني أن يخرج الزكاة الواجبة فيه. نعم الإثقال من الذهب أو من الفضة معروف الإثقال معروف أما تقديره بالكرامات المعروفة الآن ما أدري ترجع لسؤال أهل الصياغة تذهبون إلى الإثقال تسألون. نعم كان من الأول يقدمونه بالدوانق ما هو بالغرامات بالدوانق الدوانق تركت الآن جت الغرامات يسأل هل يصل في هذا؟ لا اتخاذ المساجد للسؤال يصرف على عادة مثل ما هو الآن هذا لا يجوز أن تتخذ كل ثالث للسؤال والخطابة يدور يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل ويرفع قوته للنفس هذا لا يجوز إلا عند الضرورة عند الضرورة إذا بلغت به الضرورة إلى عليك ما في بس اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين فلا لا يجوز وكما ذكرنا إلا اسمه عليه لكن الذي يسمعه يقف ما تيسر إلا إذا تيقن أنه غني فلا يعتذر إذا تيقن أنه غني فلا يعتذر عليه أن يبين حاله للناس علشان يتضح ويمتنع ويرتدع عن هذا العمل لكن أصل السؤال للمسجد يجوز للحاجة يجوز للحاجة. نعم ما في شيء إلا بنية قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية إنما لكل امرئ ما نوى صدقة إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون هؤلاء فقراء إذا كان زملاء فقراء يكون صدق. الشرط الثاني أن ينوي ذلك، ينوي الصدق يكون صدق. أما إذا كان راضيا هذا ليس من الصدق، إنما هو من العادات والكرم فيما بينه أشياء مباحة لكنه ليس صدق، أو لم ينوي فلا يكون صدق إلا بالنية. نعم.
ويقول
الشيء في حديث عائشة رضي الله عنها قال قال لزوجة تصرف على المسجد او لا تصرف على المسجد او يكون عنده المال عنده وديعه لا يتصرف فيه، يعني هذا امانه لا يجب ان يتصرف فيه، انما المراد بالخازن الذي مثل الزوجه او مثل الذي عنده نفقه في البيت، يعني في غرفه او في محل يجيبه الساحه، شيء مجهول للانفاق، مجهول للانفاق على اهل البيت، كما في ما يتصدق منه صدقه عاديه لا تصدق لاهل البيت، لان هذا ما هو بديعه، وانما هو شيء معد للانفاق، معد للانفاق. أما المال المودع فلا أمانة لا يجب التصرف فيه إلا بإذن صاحبه. نعم. فالخازن على قسمين، خازن للنفقة ولا لا بأس أن يتصرف، أو خازن للحفظ، خازن للحفظ هذا لا يجب. نعم. حسب الحاجة، إذا كان في فقرة حاجة إلى الطعام أو الفطرة ما أحق من الفطرة، أما إذا كان لا في فقرة وفيه طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب، شراء الكتب لهم أفضل، فبالأحوال تختلف الأحوال. نعم. هذا وعد الله بدخول الجنة، هذا من الأعمال التي تسبب دخول الجنة، فهو من هذا وعد الله بدخوله الجنة، لكن الإنسان يضمن نفسه دخول الجنة، ما يضمن دخول الجنة، ما يدري، لكن هذا فيه أن هذا العمل سبب لدخول الجنة. نعم. لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم، فهل تجوز الصدقة على الكافر المحتاج؟ هذا في تفصيل، الزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه، زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان يوم الكافر من المؤلفة قلوبهم الذين يرجع إسلامهم أو فقد شرهم، المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة. أما صدقة التبرع فلا بأس أنه يعطى منها الكافر المحتاج، كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجته، لذلك أجر للمتصدق. نعم. وبهذا الشيء ليس عليها صلاة ولا صيام، دامت في هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور، ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يصلى عنها ولا يصام عنها، إلا إذا عافاها الله عاد إليها شعورها عاد إليها إدراكها فتصلي في المستقبل، أما الذي فات ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نزع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، فالذي ليس عنده عقل ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود إليه عقل، فيؤدي الواجبات في المستقبل، وأما ما مضى فليس عليه شيء. نعم. ومن
وقال
إذا كان عرف المستيقين أكثر من أربعة أيام إنه يجب عليه إتمام الصلاة، على قول الجمهور يجب عليه إتمام الصلاة، لكن ما دام شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية فلا تكون صحيحة إن شاء الله، لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل، يتم الصلاة في المستقبل، أما الماضي فلا تكون صحيحة إن شاء الله. نعم. يعوذ بالله من إلى الله جل وعلا، لا ملجأ من الله إلا إليه، يعوذ بالله من الله عز وجل، الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه. نعم. ما هو بعان الله على كفر، لكنه دفع لضرر إنسان مضطر تدفع ضرورته انت، وربما يكون هذا داعيا إلى إسلامه، يكون هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، فهي محتاج ولو كان كافرا، المضطر ولو كان كافرا، مضطر إلى طعام، مضطر إلى شراب، مضطر إلى ثوب، هذا هذا الضرورة ولو كان كافرا. نعم. لازم نسمع نسمع إن شاء الله الرسالة رسالة الجاهلية، وإذا أسمعناها نختار كتاب الجاهلية إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني من أجل الطمع بالمال وكثرة المال لا من أجل الحاجة، فإن هذا إنما يسأل جمرا يعني نارا من جهنم، فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة، لأن السؤال إنما يباح عند الحاجة وبقدر الحاجة، فالأصل في السؤال أنه محرم، هذا هو الأصل، لكن يباح إذا احتاج الإنسان ولم يكن له حيلة إلا السؤال، فإنه يباح له السؤال بقدر حاجته، لأن هذه حالة ضرورة. أما من يسأل من غير حاجة وإنما يريد كثرة المال تكثرا، فهذا يسأل حراما، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون جمرا يعني عذابا نار جهنم، كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا وعيد شديد في حق من يسأل من غير حاجة، وإنما يريد كثرة المال، أنه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله. ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة، وعلى أن من يسأل من غير حاجة فإنه متوعد بالنار. وأن ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لأنه أخذه بغير حق. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى العمل، فالمحتاج إذا كان يقدر على العمل فإنه لا يتوجه إلى السؤال بل يعمل، يعمل ولو كان عليه تعب يعمل، فأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس عطوه أو منعوه. فهذا فيه أن المحتاج يوجه إلى العلم ولا يتوجه إلى السؤال، إنما يتوجه إلى السؤال بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا، الشرط الثاني أن لا يقدر على العمل الذي يغنيه. فإن كان يقدر على العمل الذي يغنيه عن السؤال لم يحل له السؤال، لأن السؤال ذلة ومهانة، وأيضا فيه أكل المال بغير حق، فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه يذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله على ظهره، هذا خير له من أن يسأل الناس. العمل شرف ولو كان يحمل على ظهره وعلى رأسه، هذا شرف له. وأما الذي يسأل فهذا مهانة، مهانة وذلة، والله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز، يريد لهم الرفعة، يريد لهم المعالة، كما سبق في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، سماها السفلى. على كل حال هذه الأحاديث فيها ذم السؤال وبيان أنه لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليه، الشرط الثاني أن لا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه. نعم. وهذا أيضا من أحاديث الوعيد على المسألة، أن المسألة كذب يقض به الرجل وجهه، يعني يخلص به وجهه، هذا تشميع، فالذي يسأل يخلص وجهه، ولا شك أن هذا فيه تشويه السؤال. وفي حديث: لا يزال الرجل، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذه أحاديث يأتي وليس في وجهه متعة له. مسألة كد يصد بها الرجل وجهه الذي يسأل الناس تكثرا إنما يسأل جهرا، فليقل أو يستكثر على تهديد، يقل من السؤال أو يستكثر على تهديد، هذا أمر تهديد. تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة قموش أو خدوش في وجهه، كل هذه أحاديث وعيد تحذير من السؤال، وفيها أنواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال إلا في حالتين. شفنا في هذا الحديث حالتين، حالة الأولى أن يسأل السلطان، سؤال السلطان لا بأس به، يسأل الإنسان السلطان من بيت المال هذا لا بأس به، يعني هذا ليس فيه ذلة، ليس فيه ذلة ولا مهانة، ظاهره ولو كان غنيا له أن يسأل من السلطان ولو كان غنيا. إذا الحالة الثانية إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا من السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها، جاز له السؤال بقدر حاجته ولا يسأل أكثر من حاجته. يأتي حديث من يسأل الناس تكثر، يعني الذي يسأل أكثر لحاجته. فالسؤال رخصة، السؤال رخصة، والرخصة تتقدم بقدرها ولا يجاز على قدر الرخصة، وإنما رخص له من أجل دفع حاجته، لا يجوز له أن يسأل أكثر من حاجته. نعم. باب قتل الصدقات، قتل الصدقات. هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء، باب أهل الزكاة، أهل الزكاة، قتل الصدقات هو باب أهل الزكاة. وقتل الصدقات يعني الزكوات تولاه الله بنفسه ولم يرسله إلى نبيه، وإنما الله هو الذي قسم الصدقات وبين أهلها في محكم كتابه، قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وقوله تعالى إنما هذه كلمة حصر، تحصر الحكم فيما بعدها وتنفيه عن غيره، فليس لأحد حق في الزكاة إلا إنسان من هذه الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية. صنف الأول الفقراء، جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا، فقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا من الكفاية، هذا هو الفقير. الصنف الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أغلب الكفاية، المسكين أحسن حالا من الفقير، من يجد نصف الكفاية أو يجد أكثرها. والعاملين عليها، الصنف الثالث العاملين عليها وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها، فهؤلاء يعتبرون إن كانوا أغنياء في مقابل عملهم لا من أجل فقرهم، يعطون في مقابل عملهم لا من أجل فقرهم، فيعطون لو كانوا أغنياء لأنهم يأكلون في مقابل عمل، وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وقيلها وعدها، هؤلاء هم العاملون عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والاستنفرار وهم أصناف، مؤلفة قلوبهم أصناف، مؤمن ضعيف الإيمان فيعطى من أجل أن يتقوى إيمانه ويتألف حتى يقوى إيمانه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين أسلموا حديثا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الإيمان منه، فيعطى لأجل تقوية إيمانه. ومنهم من يعطى رجاء إسلامه، الكافر يعطى رجاء إسلامه، إذا كان يرجى أن يسلم فإنه يعطي تعليفا له لأجل أن يسلم. الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار، عن المسلمين، إذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين، وإذا أعطي من الزكاة إن دفع شره إنه يعطى لا يدفع شره. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، الكافر الذي يرجى إسلامه، الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين. مؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخالف الرقاب، يعني العتق، فإذا كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق فيسمى المكاتب، وهو أن العبد يشتري نفسه من سيده، يعني يدفع له مالا من أجل أن يعتق. قال تعالى: والذين يشترون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على شراء أنفسهم من الرق. وكذلك يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة، يشترى عبيدا من أسيادهم من الزكاة ويعتقون، هذا في الرقاب، يعني اعتاق الرقاب. الصنف الثالث الغارمين، جمع غارم، وهم على صنفين. الصنف الأول الغارم لنفسه، كأن يكون هناك فقير عليه ديون ولا يستطيع تسديدها، هذا يعطى من الزكاة ما يسجد به دينه، لأنه غارم غارم لنفسه. وكذلك لو اشترى لو اشترى لو مثلا كان أسيرا فافتدى، لو كان أسيرا فافتدى بفدية من أعدائه على أن يطلقوه بمقابل أن يدفع لهم مالا، فهذا غارم لنفسه، أي لأجل تخليص نفسه من الأسر. الأول غارم بالدين، غارم بالدين فيعطى من أجل تخليص نفسه من الدين، وهذا غارم لفكاة نفسه من الأسر، فهذا يعطى أيضا ويساعد من الزكاة لا يفك به أسره، فيفدى من الزكاة أسرى المسلمين. هذا الغارم لنفسه. الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره، وهو من تحمل حمالة، من تحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس، كأن يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال، وحصل بينهما شحنة، فيأتي إنسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الطيح، فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله، لأن ذلك يبحث به ومن أجل تشجيعه على الإصلاح، لأن الإصلاح خير، فهذا يعطى ولو كان غنيا. الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا، أما الغارم لنفسه فلا يعطى إلا إذا كان فقيرا. هذا الفرق بين الصنفين، الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا، ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لئلا تكتف بماله ولئلا تمنع الإصلاح بين الناس. وأما الغارم لنفسه فلا يعطى إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة، سبيل الله يعني الجهاد، وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب من بيت المال. المجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون ما يستطيعون به الغزو، لا يؤمنون به السلاح والخيل والإبل والمرقوب في كل زمان بحسبه. المجاهد يجهز، المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال، ولا يترك يجهز من ماله. أما إذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يقال من الزكاة، بجهده بيت المال، بجهده ولي الأمر، لا يقال من الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع في سفره، الذي ضاعت نفقته أو نفدت أو سرقت، ألم يبقى معه نفقة، فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، يعطى من الزكاة. هذا هو ابن السبيل. فهؤلاء هم أهل الزكاة، ثمانية أصناف بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد أو بناء القناطر أو المشاريع أو المستشفيات، هذه ينفق عليها من التبرعات ومن أهل الإحسان. أما الزكاة فإنها مخصصة لهذه الأصناف التي ذكرها الله في هذه الآية الكريمة، وحصر
حصر الزكاة فيهم لقوله إنما إنما الصدقات يعني الزكاة، دل على أنه لا يجوز صرفها في غير هذه المصارف في المشاريع الخيرية. هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة، البيان من يستحق الزكاة. نعم. الزكاة لا تحل لغني، لا تحل لغني، حرام عليه أن يأخذ الزكاة وهو غني، والغني هو من يجد ما يكفيه، هذا هو الغني، إذا وجد ما يكفيه لسنته فهو غني، ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين وعنده، لا، المراد بالغني الذي عنده ما يكفيه لسنته، يكفيه ويكفي من يمر الأولاد، هذا هو الغني، لا تحل له الزكاة إلا لخمسة استثناه من الزكاة، فيعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. نعم، إلا لخمسة عامل عليها، وسبق هذا لنا، العامل عليها يعطى في مقابل عمله ولو كان غنيا، لأنه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وإنما يأخذ للعمل. نعم. أو رجل اشترى دينارا، أعطيت الزكاة لفقير مستحق، أعطيت الزكاة لمستحق من أصناف الثمن، هذا المستحق باعها، يجوز للغني المستحق لأنه اشتراها بماله، هي حلال للفقير وملكها الفقير، لما ملكها الفقير جاز أن يتصرف فيها، فإذا باعها جاز للغني أن يشتريها بماله. أو غالي كما سبق وهو الذي تحمل حمالة في إصلاح ذات الدين، وهو الغالي لغيره، أو غالي يعني الغالي لغيره، فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن هذا فيه سد لباب الإصلاح والإحسان، وفيه إجهاض أيضا للمصلحين الذين يسعون بالصلح وإزالة الشقاق. نعم. أو غاد في سبيل الله، وهو الجندي الذي ليس له راتب متطوع، هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب. نعم. أو مسكين تصدق عليه من الزكاة فأهدى منها للغني، فهي للمسكين صدقة وللغني هدية، كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بريرة تصدق عليها فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهدية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فالمسكين إذا تصدق عليه وأهدى من أغنية جاز لهم قبول الهدية، لأن هذه حقهم هدية وليس الصدقة. نعم. جلدين فقال شئتم هذا يعود إلى الأحاديث السابقة، يعود إلى الأحاديث السابقة في ذم المسألة، لأنه يدل على أن القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا، لأنه قوي بالعمل، لأنه غني بالعمل. الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغنى بالعمل والقدرة على الكسب، فهذا الذي فيه قوة وهناك مجال للكسب هذا غني، وإن لم يكن عنده مال غني بقوته يكتسب، مثل الذي يقدر الذي صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب ويحتقر ويبيع ويستغني عن المال. فإذا كان الشخص قويا في بدنه وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة، وإن أخذها فهي حرام عليه. وهذان الرجلان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانهما الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قلد فيهما النظر، تأمل فيهما، لأنه رأى عليهما ملامح الطول في أبدانهما، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مستجد. فهذا يدل على أن الغنى على قسمين، غنى بالمال وغنى بالقوة والقدرة على الكسب. وفي هذا الحديث أن المسؤول إذا رأى على السائل علامات الغنى أنه ينصحه ويوجهه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووصل الأمر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، حملهما المسؤولية وبين لهما أنها لا تحل للقوي المكتسب، رآهما جلدين يعني قويين في أبدانهما. أما إذا كان الإنسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة، ما في عمل هذه أعمال، فهذا يعطى من الزكاة لأنه لم يجد فرصة للعمل، وإن كان قويا في بدنه لكن ما وجد فرصة للعمل، ما وجد من شغله، ما وجد من يشغله، ولا هناك مجال لأن يحتقد يبيع، ما يقبل. مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما يشغل الآن، الناس يبدون يعني وغاز وكهرب أي شغل، فالآن ليس فيه فرصة للاحتطاب. فإذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل فإن القوي يكون من أهل الزكاة، أما إذا كان فيه فرصة للعمل فإن القوي لا تحل له الزكاة لأنه يجب ما يرميه بالكسب والعمل والاحتراف. نعم. حديثها من المفارق في هلالي رضي الله عنه تحمل حمالة، يعني تحمل غرامة للإصلاح بين الناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما يعينه على أداء هذه الغرامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم يا خبيث عندنا حتى تأتي القدر. ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له يا خبيث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. رجل تحمل حماله حلت له المسألة حتى يسيرها. المريض تحمل حماله سواء تحمل حماله لنفسه كالبديل المعوج الذي لا يستطيع كذا لديه أو تحمل حماله لغيره كالإصلاح الذي يكون بالمال إصلاح عن قصاص إصلاح عن فتنة بين قبيلتين تحمل حماله لغيره فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يكفي لهذه الغرامة والحمالة ثم يمكن لا يستمر على السؤال لأنه إنما رخص له في السؤال بقدر الحاجة وهو أداء الحمالة فإذا أدى الحمالة انتهى في الرخصة لا يستمر على السؤال لأن الرخصة تقدر بقدرها فحلت له المسألة حتى يصيبها حتى لغاية حتى يصيبها يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته. رجل الثاني رجل أصابته جارحة إنسان غني عنده أموال فأصابته جارحة وهي الآفة السماوية الآفة السماوية فالغرق غرق أتلف أمواله أو حريق حريق يتهم ما عنده من الأموال أو جند هجم عليه وأخذ ماله من الظلمة هذا أصابه في جائحة كان غنيا فأصبح فقيرا بسبب الجائحة اجتاحت ماله يعني ذهبت به فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما بكسر القاف أي ما يقيم حادثة ويعيشه هو ومن يمونه فإذا حصل على ذلك فإنه يرخص عن المسألة لأنها رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يسأل من أجل يوفر عنده يوفر لهذا كما سبق أن يوفر هذا يسأل تكثرا أو يسأل من حاله وإنما يسأل تكثرا عن الذي التوفير هذا لا تجوز له هذا الذي أصابته جائحة وهذا فسر به قوله تعالى المحروم للسائل والمحروم المحروم هو الذي كان عنده مال فأصيب بجائحة أتلفته مثل ما ذكر الله في أصحاب الجنة في سورة نور قالوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون لما افترقت جنتهم قالوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون لأنها ذهبت جنتهم صاروا محرومين فيحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمن به عيشه وعيش من تحت يده ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر فإذا عادت إليه الحاجة عاد للسؤال وما خير فالثالث رجل أصابته فاقة يعني فقط حتى يقول ثلاثة من ذوي الفجع يعني أصحاب العقول ثقات لقد أصابت فلانا فاقة قالوا هذا في الغني في الغني الذي افتقر كان عنده مال وكان غني فذهب ماله بسبب الإفلاس أفلس فهذا لا يعطى من الزكاة إلا بالبينات لأنه كان غني لا يجب إثبات العسرة هذا ما يسمى بإثبات لإثبات العثمة لازم من شهادة ثلاثة شهود وهم شهود العثرة. نصاب شهود العثرة ثلاثة كما في هذا الحديث: إنسان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يعطى من الزكاة إلا بشهادة ثلاثة شهود يشهدون على صحة ما يقول، ثلاثة من ذوي الكفاءة يعني من أصحاب العقول، ولا يقبل شهادة أي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة أو المتساهلين في الشهادة، وإنما لا بد من ثلاثة شهود ثقات عقول بالثقة والأمانة. لقد أصابت فلانا ثاقة، أي يشهدون لأن الإمام لموقع أهل القتل، لقد أصاب يعني تقدير والله لقد أصابت فلانا ثاقة، لأن الإمام تأتي تدل على القتل، يسمونه موقع أهل القتل، التقدير أنهم يقولون والله أو يشهد لقد أصابت فلانا ثاقة، يثبتون عشرته، حينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش أو بعد يعطى شيء كثير، لا يعطى قدر حاجة فقط من الزكاة. فهذا الحديث فيه تحريم الزكاة على الأغنياء وهم من يجدون كفايتهم، وفيه إباحة الزكاة لثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف: الصنف الأول المتحمل للحلالة وهو الغارم، الغارم من مكة أو من غيره، فهذا يعطى قدر غرامته فقط. والثاني الغني الذي أصابته جائحة آفة سماوية شاهدها الناس، الناس يرونها رون الجائحة، ما يحتاج شهادة، هذا ما يحتاج شهادة، الناس يرون الجائحة، يرون الحريق، يرون الغرق، ويرون اجتياح الجنود الظلمة في بلاده، هذا شيء ما يحتاج إلى شهادة. وأما الثالث فهو معروف بالغنى وادعى الفقر، هذا أمر خفي، هذا أمر خفي لا بد من بينه، وهي ثلاثة شهود كما في هذا الحديث، وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة، ونصابهم ثلاثة، فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد، ولا يكفي أيضا مجرد شهود، وإنما يكونون من الثقات من ذويه. أما المتساهلون في الشهادة أو الذين عندهم عاطفة، لأن بعض الناس عنده عاطفة، عنده ينفع صديقة أو قريبة ينفعه ولو بالكلم، هذا لا يجوز، لا بد من الثقة، أو يقول تنفعه ولو كان لا قربها، لا بد أن يكون من ذويك. نعم. عرفنا الصنف الأول الذين لا تصرف لهم في الزكاة وهم الأغنياء. الصنف الثاني آل محمد، آل محمد وهم قرابته، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة وإن كانوا فقراء، لا يعطون الزكاة لأن الزكاة أوساخ الناس، فلا تليق بآل محمد بشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، تطهرهم، دل على أن التطهير إلى الوسخ، غسالة لا تحل لهذا البيت الشريف وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد. من هم آل محمد؟ بينهم العلماء بأنهم آل العباس آل العباس وآل أبي طالب، آل العباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل أولاد أبي طالب ذرية أبي طالب، فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة. لأنها أوصاف النار. لكن إذا كانوا فقراء من يأخذون؟ خذ من الزكاة من يأخذون؟ يأخذون من الخمس، الله فرض لهم من الخمس عوضا عن الزكاة، خمس الغنيمة، لأن الغنيمة مال طيب، الغنيمة مال طيب وهي أطيب المكاسب، وكل مما غنمتم حلال طيبا، الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد، هذه أخذت بالجهاد في سبيل الله فهي أطيب المكاسب، سماها الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: واعلموا أننا غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. فينزع من الغنيمة الخمس، ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس، ويجعل خمسة أشهر، يجعل خمسة أشهر لله على واحد ولرسوله ولذي القربى ولثلاثة واليتامى والمساكين والمسلمين، خمسة أشهر. فأهل البيت لهم خمس الخمس من الغنيمة، وهذا يعوضهم عن الزكاة. طيب إذا ما كان هناك غنيمة، إذا كان ما هناك غنيمة ولا أعطوا من الخمس، بعض العلماء يقول لا لا يعطوا شيء حتى ولا كان بالقصد، وبعض العلماء كشيخ الإسلام الديني يقول إذا لم يحصل لهم نصيبهم من الخمس يعطون من الزكاة، لأن الله إنما منع عنهم الزكاة لأنهم يعطون من الخمس، فإذا تحقق الخمس فإنهم يعطون من الزكاة لفقدهم حاجتهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوصاف الناس. نعم، هذا عن جبير بن مطعم بن عدي بن بني نوفل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد الشمس، وكلهم اولاد عبد مناف، لان عبد مناف له اربعه اولاد، له اربعه اولاد: هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وموكل الذي هو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه، وجد بني أمية. هؤلاء أبناء عم كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الخمس، خمس خيبر لما غنمها صلى الله عليه وسلم، نزع الخمس
وأعطى منه بني هاشم، أعطى منه بني هاشم وبني المطلب أولاد عبد مناف، ولم يعطي أولاد نوفل وأولاد عبد شمس. فذهب زبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس إلى بني قريظة وقالوا أعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا، ونحن وإياهم سواء، يعني أولاد عم، أولاد عم، فمن الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء؟ بلل النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المطلب لم يفارق بني هاشم في جاهلية ولا في الإسلام، ولذلك دخلوا معهم في الحصار، في حصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم، دخل معهم بني المطلب في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخروج لأنهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في الإسلام، بخلاف عبد الشمس وعبد نوفل فإنهما ما دخلوا معهم في الشعر ولا في الحصار. فهذا وجه التفريق بينهم، إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في الإسلام. فدل هذا الحديث على أن بني عبد على أن بني المطلب مثل بني هاشم، تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس. نعم. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولا له، يعني عتيقا له. ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، يعني بعثه يجمع الصدقة، قال لأبي رافع اسحبني الذي تصيب منها أو لعلك تصيب منها، يعني تعطى شيئا منه. فأبو رافع رضي الله عنه قال لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا راح معه على طول، عندما ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال مولى القوم من أنفسهم، فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم، على مواليهم وهم عتقاؤهم، فلا تكل لهم الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم يعني عتيقهم من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، قال منا أهل البيت. فدل هذا الحديث على أن الزكاة أيضا لا تحل لموالي بني هاشم، أي عتقاء بني هاشم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، يعني من بيت المال أو من الزكاة، من بيت المال، لأن الزكاة إذا دخلت بيت المال صارت بيت مال. فكان يعطي عمر، كان عمر رضي الله عنه يمتنع من عقلها ويقول أعطها من هو أولى مني. هذا من تورع عمر رضي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتأه في ذلك فتوى له ولغيره أن الإنسان إذا أعطي من بيت الله شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له وإنما أعطي له بدون تطلع وبدون سؤال أنه يأخذ ما جاءت من هذا المال يعني من بيت المال فخذه حتى ولو كان الإنسان غنيا فهو بالخيار إذا أخذ هو بالخيار إن شاء تموله وملكه وإن شاء تصدق به. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا أعطي من بيت المال شيئا وإن كان غنيا أنه يأخذه بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد سأله وطلبه، والشيء الثاني أن لا يكون قد تطلع إليه وتحراه، فإنه بهذا يجوز له أخذه ولو كان غنيا ولو كان هذا من الزكاة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا، الآية ما فيها ترتيب، الآية ما فيها ترتيب، أي كنت أعطاه من هذه الأصناف الكمال هكذا، لأن الآية ما فيها ترتيب، الآية فيها العطف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، سواء أعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على الثمانية أو أعطى بعضهم كلهم يجي. ولو اقتصر على صوت واحد أجزأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا. نعم. نظام الغنائم الاجتماعي انه لا يلقى الا الفقير فلا يجوز له ان ياخذ اذا استغنى، يعني هذا يخالف شرط ولي الامر. نعم. إذا كان رئيس القبيلة قد صوره ولي الأمر بقبض الزكاة فإنها قضى الذمة بدفعها إليه. أما إذا كان رئيس القبيلة لم يصوره ولي الأمر فلا يجوز دفعها إليه وهو يعلم أنه يأخذ منها. نعم. إذا كان الفقراء تحل الصدقة عن الزكاة، الزكاة تحل لطلاب العلم إذا كانوا فقراء ويعطون ما يكفيهم وأيضا يعطون يحتاجون لشراء الكتب التي هم بحاجة إليها يعطون من هذا. أما إذا كانوا أغنياء فلا تحل لهم الزكاة، فالزكاة إنما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم، إنما جعلت للفقراء والمساكين.
إذا كان فيهم هذا الوصف جاز لهم أخذ الزكاة بقدر حاجتهم، لا يأكلون ويشترون من الكتب والأقلام ونحو ذلك مما يمكنهم من طلب العلم، إذا كان أغنياء فلا يحتاجون.
نعم.
إذا عرفت أن هذه الهدية من الربا فلا تحل، لا يحل لك أخذها. أما إذا كنت لا تعلم هذا الغني مختلف ما عند الحلال وعند الحرام مختلف، فأنت لم تعلم أن هذه الهدية من الحرام جاز لك قبولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا، لكن ليس كل مال الربا، في حلال وفي حرام. الحاصل من هذا هو التفصيل، إذا علمت أن هذه من الحرام فلا تأكل، وإذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبولها، لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت بالتحريم. نعم.
ما حكم
أخذ الزيت من المرابي؟ نعم. ما حكم أخذ الزيت من المرابي؟ يعني يستدين من المرابي، إنسان فقير يستدين من المرابي لا يجوز هذا، الحرام لا يجوز استعماله. أما إذا كان المرابي عنده حلال وعنده حرام يجوز تستدين منه، تشتري منه، تقبل الهدية منه. أما إذا كان اللي عنده حرام تعلم أنه حرام فلا يجوز أخذ لا بهدية ولا بدين ولا بشراء ولا بغير ذلك، لأنه لا يملكه، لأنه الحرام لا يملكه. نعم.
ما حكم
العمل بالبنوك؟ لا يجوز العمل بالبنوك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وله صحيح أنه ما يجوز إلا البنوك، مجالات الأعمال كثيرة ولله، لأن يختطف على ظهره خير له من أن يروح يعمل في البنك، خير له من أن يعمل في البنك، الأعمال كثيرة ويجوز لله. نعم. لا يجوز العمل في البنوك، ولم ينزل الله المسلم إلى العمل في البنوك، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وليس هذا خاصا بالبنوك، كل من عمله حرام لا يجوز للإنسان الشاهد فيه، كل من عمله حرام لا يجوز للإنسان الشاهد فيه. مثل التصوير الذي عنده محل للتصوير، لا يجوز للإنسان يصير عامل عنده التصوير، هذا حرام. كل مبنى حرام لا يجوز للإنسان يشتغل فيها أجيرا عند تأخيره، الربا وغيره. قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والربا بالخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكافره، فلعن الأصح الآكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي والكاتب الذي وثق وثيقة الربا، فدل على انه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم. ها؟ إذا كان المحل بيع لبيع الدخان لا يجوز له يشتغل فيه، أما إذا كان البيع المحل لبيع البضائع فيه دخان يبيع البضائع المباحة ولا يبيع الدخان. إذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة، أما قبل أن يحل عليه الدين لا يجوز لها، يجوز عند الحاجة. إذا حل عليه الدين وطلب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم. لا بالأولوية للإنسان، إن الإنسان السؤال أصل سؤال السلطان جاي، أتى سؤال السلطان جائز، لكن إذا كان الإنسان غني فالأولى الأولى ترك السؤال، هذا هو الأولى. لا أصل الاستدانة تحرير الجنة هذا فيه خطورة، فالإنسان لا يقدم على الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك يقدم على الدين، أما إذا كان المرض ما عنده ضرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه لأنه فيه خطورة، وتحميل الجنة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكبر يدخل فيه الاحتيال، يدخل فيه الاحتيال والكسب. الواقع من بعض الناس الآن من يقوم يسأل يقول أنا بروح الدراهم هذه للمنصبين في الجهات الأخرى، وهو هو صادق الاحتيال هذا علشان يأخذ الأموال ويأخذها باسم المنصبين أو المحرومين، هذا حرام ولا يجوز، قد عثر على نوعيات أنهم يحتالون هذا الاحتيال، يأخذون باسم الوراثة أو باسم كفالة الأيتام أو باسم كذا أو كذا، ووجدوا أنهم سددة ومحتالون، هذا حرام لا يجوز، هذا كذب والعياذ بالله. نعم. إذا ما عمل به وأخطأ تغلب عليه هذا طيب، لكنه إذا تفاعل مع الأسد وحاول الإغرار بالمحسود وسلب النعمة منه هذا هو المذموم، أما إنسان يجد في نفسه شيء من الأسد لكنه يتغلب عليه ولا يعمل به فهذا مذموم، لأن الأسد قد يكون غريبا في الناس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود، أما الذي يعمل بالحسد ويتفاعل معه ويضر في الناس فهذا هو المذموم. نعم. ما بين الوالد والولد أمره سهل، للوالد أنه يأخذ لله ولده من غير سؤال، أنه يأخذ لله ولده لأن مال ولده مال له، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والولد يجوز له أن يسأل أباه ويأخذ به، هي صلة القرابة القوية بينهما، إلا إذا كان في هذا إغراء، إذا كان فيه إغراء ومضايقة وإحراج هذا لا يجوز. نعم. هذا جاء في الجلسة السابقة وأجبنا عليه وقلنا إن الأرض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب وإنما هي للمؤمنين في كل زمان، الأرض المقدسة للمؤمنين في كل زمان، قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، يعني كفار إن أولياؤه إلا المشركون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صالحون. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض المقدسة هذه للمؤمنين، كتبها الله للمؤمنين من بني إسرائيل ومن غيرهم إلى أن تقوم الساعة. لا، لم يكتبها لأنهم بنو إسرائيل، وإنما كتبها لأنهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم، هي للمؤمنين في كل زمان. نعم. لا يجوز التبرك بالسير الذي ينزل من جبل الكعبة، هذا لا دليل عليه، بل لا يجوز التبرك بالكعبة وتعلق بها والتمسك بها، هذا لا دليل عليه، وإنما الكعبة بيت الله يطاف بها ويصلى إليها وتحج، تقصد بالحج والعمرة تقرب من الله سبحانه وتعالى. أما التبرك بها فهذا من التبرك بالأحجار والأشجار، لا يجوز، ولا دليل عليه، ولا التبرك بمقام إبراهيم، ولا التبرك بالحجرة النبوية، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، فلا يجوز. وأما الميزان فهو قليل، لها ميزان من أجل تفريغ السير عن الصبر، من أجل تفريغ السير عن الصبر. هو ميزان كفى إلى الملاذيذ التي في الصبر، من أجل تفريغ السير عن الصبر. نعم. لا، هذا لم ينهى عنه، إنما نهي عن رفع البصر في الصلاة فقط. أما رفع البصر إلى السماء في غير وقت الصلاة لا، يعني لا دليل على النهي. نعم. يعني إذا تخلف الإنسان فاتته صلاة الجماعة بعذر وصلاها مع جماعة أخرى فله أجر الجماعة، له أجر الجماعة. أما إذا تخلف من غير عذر فالتكاسل هذا يأثم بلا شك، يأثم عن التخلف عن الجماعة الأولى. نعم.